مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع خطبة الجمعة المباركة التي يلقيها علينا فضيلة الشيخ نبيل الشريف، وهي بعنوان تبرئة سيد المرسلين من افتراءات بعض المفترين.
إن الحمد لله، نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، صلى الله وسلم عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم القائل في محكم التنزيل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلا شك إخوة الإيمان أن من شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حقره، أو نسب إليه الرذائل والعياذ بالله، فهذا ليس بمسلم عند الله تعالى. وإن في خطبتنا اليوم أدلة لتبرئة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام من افتراءات بعض المفترين الذين لوثوا ألسنتهم بكلام قبيح نسبوه لرسول الله عند سماعهم أنه عدد الزوجات. ذاك النبي العظيم الذي دخل يوما إلى حجرة عائشة، فدخل في الفراش فمس جسده جسد عائشة رضي الله عنها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذريني أتعبد ربي. ثم قام وتوضأ وصلى، فقام فبكى فابتلت لحيته، فركع فبكى، فسجد فبكى، فابتل التراب الذي بمحاذاته صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة رضي الله عنها: لما هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كانت تمر ليلتي من ليالي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خرج إلى البقيع جبانة المدينة يدعو لأهل الجبانة، مع ما اجتمع في عائشة من حداثة السن والجمال. فبالله عليكم إخوة الإيمان، بعد هذا هل يقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان ولوع القلب بالنساء؟ حاشاك يا سيدي يا رسول الله، فوالله إنه لشرف لي أن أعطر لساني بذكركم يا سيدي يا رسول الله، وبذكر خصالكم الشريفة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إخوة الإيمان، تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن صار عمره 25 عاما، حيث تزوج من السيدة خديجة بنت خويلد التي كانت أكبر منه 15 سنة، وبقي صلى الله عليه وسلم مع زوجة واحدة حتى ماتت بعد 25 سنة رضي الله عنها، يعني كان عمره قد صار 50. فلو كان ولوعا بالنساء لاختار الفتيات الأبكار وهو في سن 25 أو قبل ذلك، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يعدد إلا بعد 50، وذلك لمصلحة الدعوة، لمصلحة الدين، ولم يتزوج بكرا قط غير عائشة رضي الله عنها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يظهر منه رذيلة واحدة، ولم يطعن فيه أحد في خلقه عليه الصلاة والسلام. حين أعلن دعوته لم يطعن فيه أحد في أمور النساء، مع العلم أنه أجمل الناس، أجمل خلق الله. ودعا أهل بلده إلى عبادة الله وترك ما كانوا يعبدون من الأوثان، وكان معروفاً بين أهل مكة بالصادق الأمين. وقد عدد الزوجات صلى الله عليه وسلم لحكم، منها أنه جمع شتات القبائل بالمصاهرة، ومنها أن تنتشر الدعوة إلى الله بطريق النساء إلى النساء، فإن أحكام الشرع الخاصة بالنساء يسهل انتشارها بينهن لبعض أكثر مما لو كان بطريق الرجال إليهن كأمور الحيض والنفاس. ثم إن نظرنا إلى دعوة النبي العظيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وإلى الدولة التي أقامها وأسسها حتى امتدت امتدادا عظيما، وبعد هذا من الذي يتجرأ ويقول إن هذا عمل رجل مشغول بأمور النساء، مشغول بالدنيا وشهواتها، وإن الذي شغله امرأة؟ من يقول إن هذا عمل رجل منشغل بالنساء وبملذات الدنيا؟ فقد ورد عن أحد الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم اضطجع على حصير فأثر الحصير بجلده، فجعل الصحابي يمسح عنه ويقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ألا أذنت لنا فنبسط لك شيئا يقيك منه تنام عليه؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما لي وللدنيا وما للدنيا وما لي، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. عدد صلى الله عليه وسلم الزوجات لا لإشباع الشهوة بل لحكم تعود إلى مصالح الدعوة إلى الله، فخصه الله تعالى دون أمته بأن أباح له أن يجمع بين أكثر من أربع. ومما يدل على ذلك أيضا أن شخصا عرض عليه ابنته ليتزوج منها ووصفها بالجمال وقال إنها لم تمرض قط، فقال عليه الصلاة والسلام لا حاجة لي فيها. فلو كان متعلق القلب بالنساء لم يفوت ذلك عليه. ثم هؤلاء المفترون نسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفوه بما هو نعتهم وشغلهم الشاغل من الارتماء بأحضان النساء وعلى الإكثار من الخمور والأكل الدسم الذي يقوي الشهوة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشبع في بعض أيامه من خبز الشعير وأحياناً من التمر والماء فقط. ونسوا أيضاً أنه لم يجاوز حياة القناعة قط لإرضاء النساء، ولو شاء لما كلفه غير القليل بالقياس إلى ما كان في يديه ويوزعه على عباد الله. وإني أحمد الله تعالى الذي وفقنا لهذا البيان لتبرئة سيد المرسلين من افتراءات بعض المفترين هذا، وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم القائل في محكم التنزيل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، أي وسعت رحمة الله في الدنيا كل مؤمن وكافر، أما في الآخرة فقد جعلها الله خاصة بالمؤمنين. لذلك إخوة الإيمان، الترحم على الكافر في حال حياته جائز، لأنه يجوز أن يهتدي فيسلم فيموت على الإسلام، أما إذا مات على الكفر فقد فاته الإيمان فلا يجوز الترحم عليه بعد موته. فمن مات على غير الإيمان، على غير الإسلام، لا يجوز أن يقال اللهم اغفر له أو اللهم ارحمه أو رحمه الله، لأن الله أخبر في القرآن العظيم أنه لا يغفر للكافر بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن كنت تسمع منه قبل أن يموت يسب الله أو نبيا من الأنبياء أو يستخف بالملائكة، أو كان يعتقد أن الله جسم أو ضوء، أو وصف الله بالجهة والمكان، أو وقع في غير ذلك من الكفريات، ثم بلغك أنه مات على ذلك، فليس لك أن تترحم عليه، ليس لك أن تقول الله يرحمه أو الله يغفر له. وقد ذكر العلماء في كتبهم أن من مات على الكفر لا تجوز الصلاة عليه، ولا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين. فاحرص أخي المسلم على تعلم علم الدين، واخرج بهذا العلم إلى أقربائك، إلى أحبابك، إلى أرحامك، علمهم وانصحهم لوجه الله تعالى. فالحزن كبير وكبير جدا إذا ما بلغك عن أحد أقربائك أنه مات على الكفر بسبب جهله بعلم الدين، أنه كان يتلفظ بعبارات كفرية والعياذ بالله. اللهم أحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. واعلموا أيها الأحبة أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا ما أهمنا، وقنا شر ما نتخوف. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.
وهكذا مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة الشيخ نبيل الشريف، وكانت بعنوان: تبرئة سيد المرسلين من افتراءات بعض المفترين.